من بلوغ المرام.
اي يمكن يمكن، وهذا حكم حكم البول.
الحكم في سلس البول يا شيخ ان يستمر في جميع الوقت او ينقطع ويبتل؟
المراد اليسر، اما ما عرف ان له عاده ينقطع مثلا في اخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب ان يؤخر الصلاه الى هذا الوقت. نعم.
بارك الله فيك.
ان
حسن الفرق النبي صلى الله عليه وسلم انه يخاطب عند انسان بحسبه.
نعم.
فاذا كان الشيخ الاطفال الصغار خاصه مدارس بدائيه، اذا كان
الانسان يريد
ان يشرح لهم الاحضان يتقع منهم بالصلاه.
نعم.
فيمثلها امامهم عمليا
بالصلاه. ما في بأس.
لكن
يحلق ضحك. لا لا، هو ما هو يكبر والله اكبر واستقبل القبله ويقرا الفاتحه، لا. يقول مثلا واحد وهو واضح يقول سجع مثلا، وهذا ما يصح.
احيانا يخرج من الباب قدام طابور يقول انا سوف فلان يصلي واكتشف الاخطاء التي عنده، فتجي اثنين ثلاثه يجلس بعض البعض بعض الكشن عبد بسبوس يضحك كل منهم ثم يقول انا اخرج الاخطاء.
ما اظن ذلك ما دام ما قصد التعبد انما قصد التعليم فلا باس. نستمر. نعم.
الذي عنده مرض مثل الذي ذكره الاخ ليس سلس، هل له ان يؤم الناس
مساجد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز لمن به سلس بول ان يكون اماما للصحيح او لا؟ والذي نرى ان من صحت صلاته صحت امامته إذا كان أهلا للإمامة لولا المال، عرفت؟ أجل القادة.
من صحت
لولا المال، وإنما قلت هذا لأن يقال المرأة يصح تصح صلاته، فهل تجيز أن تكون إماما للرجل؟ والجواب لا. خاب يقول هل يصح ان يكون اماما؟ احنا اعطينا وقالت نعم. نعم. اذا نزل في الصلاه يصح، كل انسان يمكن ان يحدث له الحدث بالصلاه. الله اكبر. الصلاه القائمه من كان عنده. نعم. ها؟ لكن هذا النوم الذي حصل منه هل لو أحدث لا أحس؟ إذن ينتقض وضوءه بالنوم. نعم. نعم. لا من الكبائر، من كبائر الذنوب.
شيخ أحسن الله إليكم، حد ما أقل حد يتطهر
تنزه
من
الموت. أي أقل حد هو يكفي مرة واحدة، لكن الغالب أنه ما تكفي، فثلاث فيها بركة تكفي. أفهمت؟
نعم.
طيب، وعلامة ذلك لو نزل البول على شيئا بس ثم صببت عليه ماء يذهب أثره؟ متى؟ كم مرة؟
ممكن تستيقظ من بعد التيقظ إذا صبيت عليه ثلاثة ومرتين
يذهب. طيب، هذا هو.
لكن الشيخ أحسن الله إليك، ما يتبقى في الكاميرا أو نازل الكاميرا
في إيش؟
ما يتبقى من أثر البول من المخرج هذا يعني أقل حركة الإنسان يستهدف منه. الغسل يكفي
يعني يكفي من اغسل ظاهر الذكر ويكفي. قرأوا على عجل قرأ الأخبرين تقرأه لأنه صفحة وشوي إبراهيم
العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين. أما بعد فهذا بحث مختصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة. ولفظ الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. هذا الحديث رواه الدارقطني في باب الاستنجاء فقال حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو سهيل بن زياد قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثني يعقوب بن كاسر حا وحدثنا أبو سهل بن زياد قال حدثنا الحسين بن العباس الرازي قال حدثنا يعقوب بن كاسر قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الحسين بن الفرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وساق الحديث ثم قال إسناد صحيح. وقال المجد في المنتقى رواه الدارقطني وقال هذا وقال بعد إخراجه إسناد صحيح. وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام وقال الحافظ إسناده حسن. وقال أبو أحمد ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال لا أعلم من رواه عن الفرات ابن قزاز غير ابنه الحسين وعن الحسين سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلمة أحاديث أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. وقال أبو زرعة عن سلمة بن رجاء صدوق. وقال أبو حاتم ما بحديثه بأس وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي صدوق يغرب من الثامنة له حديث واحد في البخاري. وقال الدارقطني ينفرد بأحاديث عن الثقات. وذكر ابن حجر رحمه الله هذه الرواية في الفتح وقال رواه الدارقطني وصححه. وقوله إنهما لا يطهران رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه. وقال الصنعاني فيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن استحب لأنه علل بأنهما لا يطهران فأفاد أن غيرهما يطهر. وصحح هذا الحديث الشيخ عبد الله البسان في توضيح الأحكام وسمير الزهيري في تحقيقه للبلوغ. انتهى البحث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.
الحمد لله. نعم حول الموضوع هذا لا طويل طالب عليه أبو الحسن سمحه الله. هذا بالعكس هذا يقول فيها آفات. نعم نخليه الدرس القادم إن شاء الله احتفظ به الدرس القادم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ درس جديد لهذه الليلة. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما. أولا عيسى بن يزداد هل يزداد مصروف أو لا؟ الجواب ليس بمصروف والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث يقول فيه إذا بال أحدكم فلينتر. إذا بال أي إذا فرغ من بوله فلينتر ذكره ثلاث مرات يعني ليهزه من الداخل كأنما يتعصر ثلاث مرات وذلك من أجل أن يخرج ما بقي من البول. لكن هذا الحديث والحمد لله ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كان كذلك فإن النثر ليس بسنة. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن النثر بدعة لعدم صحة السنة به، ولأن ذلك أيضا قد يؤدي إلى أن يكون في الإنسان سلس أو وسواس كما هو معروف. لكن لو قال قائل دعونا من هذا الحديث، إذا كان الإنسان جرت عادته أنه لا يفرغ البول في قنوات البول إلا بالنتر، فهل تقولون إنه مستحب؟ هنا نقول ربما يقال بذلك، لكن هذا ليس عاما للناس، يختص به أحد دون الآخر. وإلا في الأصل أن النتر بدعة يؤدي إلى الوسواس وتشديد لا ينبغي أن يفعله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، قباء مكان معروف في المدينة يقع شرقا جنوبا، وهو حي معروف نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة في الهجرة، وأقام فيه المسجد، وهو المذكور في قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا في مقابل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون من أجل تفريق المؤمنين، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وقد بنوا هذا المسجد بناء على مشورة من أبي عامر الفاسق المنافق على أنه يريد أن يجمع الناس إليه لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه إنما بناه من أجل أن يخفف على الكبار والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذهاب إلى مسجد قباء الذي أسس على التقوى. وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهم من بنائه يطلبون منه أن يصلي فيه، وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة يتجهز إلى غزوة تبوك، فاعتذر بأنه على جناح السفر وأنه يريد أن نعم وأنه إذا رجع صلى فيه. لما رجع إلى المدينة من غزوة تبوك ولم يبق عليه إلا ساعات مسيرة نزل الوحي، وهو قوله تعالى لا تقل فيه، وهو قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهم يدعون أنهم إنما اتخذوه رفقا بكبار السن والضعفاء وما أشبه ذلك. فنهاه الله. أما مسجد قباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل يوم سبت إليه راكبا أو ماشيا ويصلي فيه، ورقب صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه. إذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين أو ما شاء الله كان كمن أتى بعمره. أهل قباء وصفهم الله تعالى بأنهم يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كذا؟
نعم.
طيب، أثنى الله عليهم بأنهم رجال بمعنى الرجولة الحقيقية، وأنهم يحبون أن يتطهروا من الأنجاس والأحداث والذنوب. والله يحب المطهرين أي الذين يتطهرون. فسألهم لماذا أثنى الله عليهم؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. أيهما التابع وأيهما المتبوع؟ الماء تابع، والحجارة متبوعة، يعني معناه أنهم إذا استجمروا استنجوا بالماء، إذا استجمروا بالأحجار استنجوا بالماء. وهذا وجه ثناء الله تعالى عليه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما، فإن اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل، الماء أو الحجارة؟ قال العلماء الماء أفضل لأنه أنقى وأطيب، والمقصود الإنقاء، فمتى حصل إنقاء أكثر وأشد كان أولى. وأدنى ذلك الأحجار، لكنها مطهرة كما سبق أن الاستجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات من قيافة أكثر يكون مطهرا. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا سألهم لماذا أتى الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه، لأن قوله تعالى يحبون أن يتطهروا، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطهر، وأخذ المعنى من هؤلاء، فيستفاد منه أنه أن الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الأدنى، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن لا يحقر غيره بل أن يتعلم منه، لأن فوق كل ذي علم عليم، ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تدركه أنت. ومن فوائد هذا الحديث أن أفعال الله عز وجل لا تحتاج إلى توقيف، بمعنى أن كل شيء في الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي فعل. فمثل يثني، لو قال قائل هل من أسماء الله المثني؟ قلنا لا، لكنه سبحانه وتعالى فعل من فعله أثنى على هذا. كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا بأس أن تسندها إلى الله، وإن لم تأتي في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صحيحا. فإن قال قائل ذكرت أن أول مسجد لمسجد أسس على التوقع من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ذكرت أنه مسجد قباء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسجد النبوي حيث قال إنه مسجدي هذا. قلنا فالجواب أن العلماء اختلفوا أيهما، والصواب أنه لا منافاة، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم وصل المدينة لا شك فيه، فيكون المسجدان كلاهما أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء من أول يوم وصل إلى قباء، ومسجد المدينة من أول يوم وصل إلى المدينة. ثم بعد ذلك نرجع أيهما أفضل؟ لا شك أن المسجد النبوي أفضل، ولهذا تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء، فهو أفضل. فيكون المسجدان اشتركا في أن كل واحد منهما أسس على التقوى من أول يوم، وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال إليه بخلاف مسجد قباء. قال وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، يعني أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة، ولكن الأمر كما بينا قبل قليل على الترتيب، الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الماء، والماء أفضل من الحجارة، وهذا معلوم من المعنى، وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى. وبهذا انتهى الكلام على باب الاستنجاء، ونعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه. استفدنا منه ما يسن عند دخول الخلاء، فهو أن يقول أعوذ بالله من اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. استفدنا منه ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو غفرانك. أما زيادة البسملة عند الدخول فهذه ورد فيها حديث لكنه ليس بذاك القوي، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقول بسم الله. وكذلك أيضا غفرانك ورد في بعض الأحاديث، في بعض الحديث الحمد زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه. ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، يشير إلى الغذاء من طعام وشراب. استفدنا أيضا تحريم التغوط بما يكون أذى للناس أو ضررا عليهم. واستفدنا أيضا جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بها، وأن ذلك لا ينافي الحياء، لأنه فعله من هو أشد الناس حياء وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستفدنا أيضا أنه لا يجوز أو يكره على رأي الجمهور مس الذكر في اليمين حال البول والتمسح من الخلاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو الكراهة. واستفدنا أيضا أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أعشال فأكثر. والاستنجاء، الاستنجاء لم يرد فيه العدد، لأن المقصود إزالة الأذى والقدر بواحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أكثر. واختلف العلماء هل البول كالغائط لا بد فيه من ثلاث مسحات أو يكفي مسح واحدة إذا طهر بها المحل. والجمهور على أنه لا بد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضا. واستفدنا مما مر أن الاستنزاه من البول واجب وكذلك من الغائط، وأن أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم التنزه منه. واستفدنا أيضا أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترما من طعام لنا أو لدوابنا. من أين أخذ هذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمار العظام لأنها طعام الجن، وعن استجمار الروث لأنها طعام بهائمهم، ولا شك أن الإنس أكرم من الجن. نعم.
بدون أن نصف الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هناك أفعال،
نعم،
يعني يستحي منها.
لا، يستحي منها ما هو لأنه ما يجوز بالنسبة لله، لكن تعظيما لله ما نقول. ولا ما في شك أن داخل في مفعولات الله. لكن إذا كنا لو خاطبنا إنسانا بمثل هذه الكلمات يعد هذا مخجلا، فكذلك حق الباري. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال قائل إن قلنا إن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحاديث، هل يقاس على الاستجمار في الوقت الحاضر لا يكون موجودا في بعض دورات المياه من المناديل؟
أي نعم، المناديل لا شك أن يحصل بها الاستجمار والإنقاء. نعم. كيف؟ نعم. نعم. الرسول لا يعلم الغيب، لكن يعلم الشريعة. أي لا، هذا علم علم غير شرعي، هذا فعل فعل هؤلاء. نعم يا سليم. نعم. بارك الله، هذا إشكال جيد، هو أنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل هذا وهذا، لكنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم فعل ذلك لبيان الجواز، وأنه يجوز أن يقتصر الإنسان على هذا وعلى هذا، فيحصل بذلك ما ذكر في هذا الحديث إذا صح، لأنه كما تسمع ابن حجر يقول أنه بسند ضعيف، وأن الذي صحه ابن خزيمة بدون ذكر الحجارة يعني بالماء فقط. كيف؟ إيه نعم. يقول هل هذا الحديث من باب تفسير القرآن بالسنة؟ والجواب نعم، لأن الرسول سأله وأقره، لكن عرفتم أن التطهر الموجود في الآية الكريمة بقطع النظر على الحديث أنه يسمى الطهارة من الحدث والنجاسة والشرك والذنوب. نعم. لماذا ايش؟ كأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يستعملون الحجارة، والماء أطهر من الحجارة. ناخذ الدرس الجديد. نعم. أما إذا تعدى موضع العادة يعني تعديا بينا، مثل أن ينتشر البول إلى الفخذ، فلا شك أنه لا بد أن يغسل الفخذ ولا يكفي بالاستماع. وأما إذا كان قريبا كما لو تعدى البول مثلا إلى أعلى الحشفة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وكذلك يقال في الغالب. أظهر ناخذ باب الغسل. نعم. إنه إيش؟ ناخذ نقرأ الآفة. الآفات اللي جابها عن أبو الحسن علي. عند إصاف متسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في رواية الدارقطني من حديث أبي هريرة الذي فيه قوله إنهما لا يطهران. الحديث بهذا اللفظ فيه آفتان في إسناده عند الدارقطني. الآفة الأولى أن في إسناده سلمة بن رجاء التميمي قال عنه يحيى بن معين كما في تأريخه ليس بشيء، وحسن بعضهم حاله كأبي زرعة فقد قال كما في الجرح والتعديل صدوق، وكذا قال أبو حاتم ما بحديثه بأس إلا أنه كان يغرب في أحاديثه، فقد كانت أحاديثه كما قال ابن عدي في الكامل أحاديثه أفراد وغرائب. حدث بأحاديث لا يتابع عليها. ونقل الحاكم عن الدارقطني كما في سؤالاته أنه قال ينفرد عن الثقات بأحاديث. الآفة الثانية أن في إسناده يعقوب بن حميد ابن كاسب المدني قال عنه يحيى بن معين كما في التأريخ رواية الدوري ليس بشيء، وإن كان قد نقل عنه مضر ابن محمد الأسدي أنه وثق، فهذه رواية متكلم فيها. وقال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث كما في الجرح والتعديل، وضعفه النسائي فقال كما في الضعفاء ليس بشيء. وذكر ابن حبان في الثقات أنه كان يحفظ ولكنه ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء. زيادة على ما ذكر الحديث عده الحافظ بن عدي الكامل من غرائبه وأفراده، تبعه الحافظ بن طاهر القيصراني كما في ذخيرة الكفار، مال إلى ضعفه بهذا اللفظ الحافظ بن عبد الهادي في تنقيح التحفير. وبالنسبة لتصحيح الدارقطني إياه لعله كان لما للحديث من شواهد صحيحة، فللحديث شاهدان، الأول عن جابر رضي الله عنه عند مسلم الثاني عن ابن عمر عند أبي يعلى الموصلي في مسنده، والشاهدان ليس فيهما قوله إنهما لا يطهران، ولعل تصحيحه على أن له أصل كما جرى على ذلك بعض أهل العلم. وهذه اللفظة قد أعرض عنها كل من أخرج الحديث كالإمام ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، بل وحتى الإمام المسلم في صحيحه، مما يجعل في النفس منه شيء كما استفدناه من شيخنا رفع الله قدره.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أبا الحسن، وبارك الله في أخينا سعيد. اللهم رب هذه الدواجة التامة، قال آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة خفيفة من أجل أن نستمر إن شاء الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في رأسه؟ سبب ذلك؟
أنه أخبرنا البلوغ لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مكتوبا بخاتم خاص.
نعم، كان لبس الخاتم بسبب أنه أن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا. طيب، وما هو وما الذي كتب فيه؟ محمد رسول الله، محمد بالأسفل، في الوسط رسول، وفوق الله. طيب، أحسن. هذا الحديث على ما فيه، على ما قيل فيه، وش يدل عليه؟ هل يدل على الكراهة مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الترك يدل على الكراهة؟
نعم.
ولكن هل يدل على الكراهة؟ كيف ذلك؟ ألا يمكن أن نقول يدل على أن الأولى أن لا أدخل فيه؟ لأن الكراهة لاحة، والكراهة تحتاج إلى دليل نهي، لأن المكروه منهي عنه كما قال العلماء في أصول الفقه. المكروه يعتبر منهيا عنه حقيقة، وهذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا لكم في الشرح أن هذه مسألة أمرها سهل. طيب، إلا أن استثنين شيء واحد، ما هو؟ نعم، القرآن الكريم لا يجب الدخول فيه لأنه يجب تعظيمه. الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، يلا نور.
هذا ما ضبط أول تسكير ده، نقول خبث وخبائث، يكون الخبث والخبث تسكير الشر، والخبائث النفوس الشريرة. وإذا أخذ ضم بضم الباء فيكون المراد الخبث جمع خبيث، وهو ذكر من الشياطين، والخبائث الجنة من الشياطين.
أحسن. أيهما أول؟
العام.
العام، العام، لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس. طيب، المناسبة أنت؟
أن الشياطين، أن كان محل للشياطين نقل سعر من الشياطين.
في حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه حين أراد قضاء حاجته.
يخالفون استحباب التواري بالجسد إذا عند قضاء الحاجة.
أين؟ أو العورة؟
لا، عند قضاء الحاجة.
أو العورة؟
أما العورة فواجب.
العورة فواجب، دليله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لكن أن يتوارى كله هذا لا شك من كمال الأدب والبعد عن رؤية الإنسان على أمر مكروه. لماذا سمى من يتبول، من يتغوط في طريق الناس أو ظلهم، لماذا سمى هذا باللعانين؟ نعم، لأنه سبب لأن يلعنه الناس كذا. ما تقولون؟ صحيح. نعم. وهل يجوز أن نقول إذا رأينا فائقا في السوق اللهم لعن من فعل ذلك؟
نعم.
نعم يجوز، لأننا لم نلعنه بعينه، على أن بعض العلماء يقول إن المراد باللعن هنا السب، وليس اللعن الذي هو لعنة الله عليه أو لعنه الله وما أشبه ذلك. وأيدوا رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله كيف يلعن رجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة. قل يا عبد الله. نعم. أصبر أنا إلى أما ما طلبنا الدليل. إذن الاستقبال حرام في البنيان وخارج وفي الفضاء.
والاستقبال في البنيان
جائز. لا يجوز. طيب. ما هو دليلك على هذا؟
دليل على
أن نستقبل القبلة بغائط. لا لا لا، هذا ما حد سمع. أو بول. لا خل دعنا بقى الحديث. ما في حديث آخر؟ لا ما في حديث آخر ينهى عن الاستقبال والاستدبار. أبو قتادة. إيه حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبي من رواه من الصحابي؟ يلا عبد الله معناه أنك ما غيرت ما حضرت. ها؟ إيش هو؟
معذور.
إيه طيب معذور. طيب هل إذا بيوم لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها بغاية البول ولكن طيب. يلا عبد الله ما ممكن مناقشة ولا ما نكملها عندك؟ طيب ما دليلك على جواز الاستقبال في البنيان؟
حديث ابن عمر قال: لقيت الى بيت حفصة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستقبلا الشام مستقبلا الكعبة.
طيب طيب لو قال لك قائل: تعارض قول الرسول وفعله.
العلماء فيها قولان، قالوا انه اذا تعارض القول والفعل فان الفعل لا ان الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الامر، انه قد يكون فعله.
لا أظن أن نخليها تبع الأدب. نعم.
هذا بذلك بعض العلماء الشوكاني رحمه الله أن يتعارض القول مع ذلك أنه يحمل على خصوصية ذلك.
لا، فإنه يقدم القول وبعدين نشوف الخصوصية دامة شوي شوي، يقدم القول كذا. طيب وعلى هذا فلا يجوز استدبار القبلة في بنيان كذا. طيب وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع هنا، الجمع هنا ممكن، لكن ما وجه تقديمه؟ قالوا قد يكون خاصا منا في هذه واحدة. كم إيه؟ وقد يكون فعله لسبب، هذه اثنين. إن وسعنا السبب هو يكفي، لكن ودنا نص على شيء خصوصي. وقد يكون نسيان. طيب كل هذه احتمالات. فكيف نجيب عن هذه الاحتمالات الخصوصية أولا سعيد؟
الخصوصية لم يرد دليل على أنها خاصة.
والأصل؟
والأصل أنها عدم الخصوصية.
تمام. الأصل عدم الخصوصية وأن فعل الرسول تشير الأمة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا سقط هذا. الثاني أن يحتمل أنه يعني للتعذر. نعم.
الأصل عدم
التعذر. وبالإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يوجهوه إلى جهة أخرى، إلى الشرق أو الغرب. صالح. الثالث النسيان.
الأصل
عدم النسيان. أحسنت. طيب، وعلى هذا فنرجع إلى أن السنة الفعلية تخصص السنة القوية، وهذا من هي خاصة في هذه المسألة. كل المسائل السنة الفعلية تخصص السنة القوية، لأن الكل من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكمة يا سليم، لماذا نهي عن استقبال القبلة واستدبار؟ أحسنت. لحرمة الكعبة، ولئلا يستوي، خصوصا الاستقبال، لئلا يستوي من كان في الصلاة ومن كان في الأداء، لأن استقبالهم واحد. ولهذا قلنا أن الاستدبار أهون، ولهذا جاز في البنيان دون الاستقبال. طيب، ما هو الدليل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء دون الاستجمار؟ على الماء دون الاستجمار. صحيح. لا، ولم يذكر، لم يذكر الحجارة. وفي حديث مسعود ذكر الحجارة، فدل على أن الاقتصار على هذا أو هذا جائز، لكن الأفضل الجمع بينهما. فإذا قال القائل: ما بينك على الأفضل؟ إما أن نستدل بهذا الحديث الضعيف حديث القباء، وإما أن نقول لأنه أبلغ في الإنقاء والتطهير. ثم نأخذ الدرس الجديد بإذن الله. الباب الغسل وحكم الجنب. الغسل يقال بالضم، ويقال بالفتح، ويقال بالكسر، فهل هي لغات أو لكل حركة معنى؟ الأظهر أن لكل حركة معنى. أولا الغسل التطهير، ولهذا تقول: غسل ثوبه من النجاسة غسلا. الغسل استعمال الماء، يعني الاغتسال، استعمال الماء على صفة مخصوصة يسمى غسلا، يعني الاغتسال. الغسل ما يخلق بالماء من إشنان أو نحوه لتكميل الاغتسال، أو لتكميل التنظيف، يسمى غسلا بالكسر. فصار الحركات كم؟ ثلاث، والمعاني تختلف. ومن البلاغيين أو من اللغويين من قال إن الأمر في هذا واسع، وأنه يجوز الغسل والغسل سواء للفعل أو للاغتسال. أما الجنب فالجنب كل من جامع أو أنزل يسمى جنبا، وأصله من جانب الماء محله، وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر وبالجماع لأنه سببه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء من الماء، يعني أن الماء الذي في الإناء من ماء النهر؟
لا،
هذا يسميه البلاغيون الجناس، يعني أن تأتي كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف. الماء الأول ماء الاغتسال، والماء الثاني المني، لأن المني ماء كما قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ.
من فضلك اقلب الشريط.